بودكاست إذاعة قطر.
فرسان ودعاء
على ظهور الخيل قطعوا القفار،
وعلى ظهور السفن جابوا البحار،
ليرفعوا كلمة التوحيد في سائر البلاد،
ولينيروا بالإسلام قلوب العباد.
مدن أضاءت بالإسلام،
أضاءت بالإسلام،
مع سالم الجحوشي
ورانيا ظاهر.
جزيرة قبرص.
جزيرة قبرص هي أكبر جزر البحر المتوسط مساحة، والتي تقدر بنحو 9251 كيلومترا مربعا، وتبعد عن السواحل التركية 65 كيلومترا، وعن ساحل سوريا 90 كيلومترا، وعن أقرب أرض يونانية بحوالي 350 كيلومترا، وعن ساحل مصر 400 كيلومترا.
كانت الجزيرة محل صراع للدول القوية التي عاشت في شرق البحر المتوسط، فتعاقب عليها الفاتحون، حيث استوطنها اليونانيون عام 1200 قبل الميلاد، كما تعرضت للغزو الفارسي، ثم أصبحت جزءا من الإمبراطورية البيزنطية عام 330 للميلاد.
وعقب الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام، اتخذ الرومان من الأماكن المجاورة قواعد للإغارة على البلاد الإسلامية، وكانت قبرص إحدى هذه القواعد. فحاول والي الشام معاوية بن أبي سفيان أن يقنع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بفتح الجزيرة، إلا أن الخليفة رفض بسبب عدم خبرة المسلمين بحروب البحار.
ومع تولي عثمان بن عفان إمارة المؤمنين وبناء الأسطول الإسلامي، تجددت محاولات معاوية لإقناع الخليفة بفتح الجزيرة، ونجحت جهوده. وشهد العام 28 للهجرة أولى الحملات الإسلامية إلى جزيرة قبرص.
خرج معاوية على رأس حملته الأولى، وتألف الأسطول الإسلامي من 120 مركباً بقيادة عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وخرج معه جمع من الصحابة، منهم أبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وزوجته أم حرام وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
يروي الإمام البخاري في صحيحه عن أنس عن أم حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل وينام في دارها، وكانت خالة لأبيه، فاستيقظ من نومه يوما وقال: عرض علي أناس من أمتي يركبون البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الصحابية الجليلة أم حرام أول من مات من المسلمين في جزيرة قبرص، ودفنت في البقعة التي بني عليها مسجد لارنك الكبير ويعرف باسم قبر المرأة الصالحة.
صادف الأسطول الإسلامي وهو في طريقه إلى قبرص بعض المراكب البيزنطية المحملة بالهدايا، وقد بعث بها ملك قبرص إلى الإمبراطور قسطنطين الثاني، فاستولى المسلمون عليها.
وعندما وصل الأسطول الإسلامي إلى قبرص، رسى على ساحلها، وأغار الجنود المسلمون على نواحيها، وغنموا الكثير من أهلها. واضطر ملك قبرص في ظل عجزه عن المقاومة إلى طلب الصلح، فصالحه معاوية بن أبي سفيان.
كان من شروط الصلح أن يؤدي أهل الجزيرة جزية سنوية مقدارها 7000 دينار، ويعلمون المسلمين بتحركات البيزنطيين المعادية لهم، ولا يقوم المسلمون بغزو الجزيرة مجدداً.
واستمرت المعاهدة حتى العام 32 للهجرة، نقضت حين قام أهل الجزيرة البيزنطيين في حربهم ضد المسلمين، وأعطوهم بعض المراكب من أجل ذلك، فنقضوا الصلح المبرم بينهم وبين المسلمين، مما حمل معاوية على غزو الجزيرة.
وعمد معاوية إلى استقرار المسلمين فيها، فبعث إليها 12,000، كما نقل إليها جماعة من أهل بعلبك، فبنوا بها المساجد، وعمروا الديار، وأنشأوا الحصون والقلاع.
استمر الصراع بين المسلمين والروم في شرقي البحر المتوسط طيلة العصر الأموي، ومع نهاية الدولة الأموية تمكن البيزنطيون من السيطرة على الجزيرة وإعادتها مجدداً كمركز لشن الهجمات على المدن الإسلامية الساحلية.
شهدت جزيرة قبرص هجوماً إسلامياً في عهد هارون الرشيد بعد أن نشطت مهاجمة الروم للسفن الإسلامية، فهاجم المسلمون قبرص في سنتي 174 و190 للهجرة، وهكذا ظلت قبرص محل نزاع بين الروم والمسلمين في العصر العباسي.
وفي أثناء الحروب الصليبية احتل ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا قبرص في سنة 587 للهجرة، وبعد فشل الحروب الصليبية هجر العديد من الصليبيين قبرص، ثم أصبحت الجزيرة مركزاً لأعمال القرصنة ضد البلاد الإسلامية.
هاجم القبارصة مدينة الإسكندرية في سنة 767 للهجرة، مما اضطر المماليك إلى إرسال حملات التأديب، ونجحت إحداها في أسر ملك قبرص جيمس لوزينيان وحملته أسيراً إلى القاهرة.
ظلت الجزيرة شوكة تهدد المدن الساحلية الإسلامية حتى فتحها العثمانيون عام 979 للهجرة، وقام الأتراك بالعديد من الأعمال التي أكدت حرية العقيدة للقبارصة، وأعادوا للكنيسة الأرثوذكسية نفوذها بعد أن سلبها البيزنطيون هذا النفوذ لمدة 3 قرون.
ظلت الجزيرة خاضعة للخلافة الإسلامية العثمانية حتى عام 1296 للهجرة، عندما فرض البريطانيون على الدولة العثمانية معاهدة عرفت باسم التحالف الدفاعي، وأكره فيها السلطان العثماني على قبول الاحتلال البريطاني للجزيرة.
وفي ظل الحكم البريطاني لقبرص زادت هجرة اليونانيين إلى الجزيرة، وبالمقابل هاجر المسلمون الأتراك منها، لاسيما في فترة الحرب العالمية الأولى، فتضاعف عدد اليونانيين وتناقص عدد المسلمين.
وبعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى تنازلت عن تبعية قبرص لها في معاهدة لوزان، وتعاقبت الاصطدامات بعد ذلك بين الطائفتين التركية واليونانية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية طالب القبارصة الأتراك باستقلال الجزيرة.
وبرز في هذه الأثناء الأسقف مكاريوس وطالب بوحدة الجزيرة، وحاولت اليونان التدخل لضم الجزيرة إليها، وعرضت القضية على هيئة الأمم المتحدة عدة مرات ولم تصل إلى نتيجة.
ظهرت عقب ذلك المنظمات السرية مثل منظمة أيوكا، وانتشرت أعمال العنف، وعرضت قضية قبرص مرة أخرى على هيئة الأمم المتحدة في سنة 1367 للهجرة، ولم تصل إلى حل.
أمام تفاقم حركات العنف ضد المسلمين الأتراك اقترحت تركيا تقسيم الجزيرة، بينما أصرت اليونان على الاستفتاء، ونتائجه مضمونة بسبب الأغلبية اليونانية. وأمام هذه الأحداث عقد مؤتمر زيورخ بين رئيس وزراء تركيا ورئيس وزراء اليونان،
وتوصل إلى عقد اتفاق ينص على أن تكون قبرص جمهورية مستقلة، رئيسها من الجالية اليونانية ونائبه من الجالية التركية، ويضم مجلس الوزراء 7 من اليونانيين و3 من الأتراك، كما أن المجلس النيابي يضم 70% من اليونانيين و30% من الأتراك.
لم يستمر هذا الاتفاق طويلاً، فتجددت أعمال العنف ضد المسلمين، واضطرت هيئة الأمم إلى إرسال قوات لحفظ السلام بالجزيرة في سنة 1384 للهجرة، 1929 للميلاد. ولا تزال ترابط بالجزيرة حتى الآن، ورغم هذا عادت أحداث العنف مرة أخرى. وفي الستينيات من القرن العشرين قام القبارصة اليونانيون بمذابح ضد المسلمين، فأحرقوا 133 قرية و117 مسجدا.
يبلغ عدد سكان جزيرة قبرص بشطرها نحو 700,000 نسمة، يعيش 137,000 في الشطر التركي، وكلهم من المسلمين ذوي الجذور التركية، فيما يعيش نحو 550,000 في الشطر اليوناني، ومعظمهم من أصول يونانية، وقليل منهم يدينون بالإسلام، إذ تخفي السلطات هناك الأعداد الحقيقية للمسلمين. وذكرت تقارير غير رسمية أن عدد المسلمين في الشطر اليوناني يقترب من 30,000.
أرض قبرص عبارة عن سلاسل جبلية توازي الساحل، ففي الشمال جبال كيرينا، وفي الجنوب الغربي جبال ترودوس، وفي الوسط سهول خصبة. ومناخ الجزيرة ينتمي لطراز مناخ البحر المتوسط.
يعيش نصف سكان قبرص على الزراعة، وينتجون القمح والشعير والذرة والفاكهة والزيتون والعنب، كما يعمل السكان في تربية الثروة الحيوانية، ويعمل فريق في قطع الأخشاب واستخدام المعادن كالحديد والكروم والرصاص، وتشكل السياحة حرفة هامة بالبلاد.
هناك فرق شاسع من حيث الوضع الاقتصادي والتطور العمراني بين شطري جزيرة قبرص، فالشطر اليوناني وعاصمته نيقوسيا يتلقى دعماً أوروبياً بوصفه عضواً في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن كونه دولة مستقلة معترفاً بها دولياً،
فيما لا يحظى الشطر التركي بأي اعتراف دولي باستثناء تركيا، إلا أنه متفوق من الناحية التعليمية، حيث يوجد في القسم التركي جامعات ضخمة مقاربة لما في الشطر اليوناني.
يذخر شطر جزيرة قبرص بمظاهر الحضارة الإسلامية، حيث تشكل المساجد ودور العبادة الأخرى جزءاً لا يتجزأ من تراث الجزيرة. وقد بني أول مسجد في مدينة بافوس في منتصف القرن السابع الميلادي.
يعتبر مسجد خال سلطان أم حرام، الذي يقع على شاطئ البحيرة المالحة بمدينة لارنكا، أحد أهم المواقع الأثرية في جزيرة قبرص، فضلاً عن أنه يعد المزار الديني الأكثر أهمية للمسلمين في الجزيرة.
يتألف هذا المكان من مسجد وضريح ومئذنة، بالإضافة إلى أماكن للمعيشة لكل من الرجال والنساء. وقد بني بصورته الحالية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، واكتسب مكانة خاصة كقبر لأم حرام رضي الله عنها.
توجد مجموعة من المساجد الأخرى في نفس الأهمية، يذكر منها مسجد بيركدار أو حامل الراية، الذي شيد سنة 1820 للميلاد على أسوار مدينة نيقوسيا، في ذات الموقع الذي سقط فيه حامل الراية أثناء حصار العثمانيين مدينة نيقوسيا عام 1570 للميلاد.
يضاف إلى ذلك المسجد الجديد، الذي بني على أنقاض كنيسة تعود إلى العصور الوسطى، وذلك بمدينة ليماسول، وكذلك مسجد آرابلار الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر، والمسجد الصغير المعروف باسم تحت الكالي في أحد أحياء مدينة نيقوسيا.
كما يعتبر مسجد عرب أحمد أحد طرز العمارة العثمانية الكلاسيكية في القرن الرابع عشر، وبني تخليداً لذكرى عرب أحمد باشا أحد القادة الأتراك الذين قاموا بفتح جزيرة قبرص. يقع في مدينة نيقوسيا في قبرص الشمالية، ويعتبر مسجد عرب أحمد المسجد الوحيد في جزيرة قبرص الذي يتميز بقبابه ذات الطراز المعماري التركي. مدن أضاءت بالإسلام،
أضاءت بالإسلام
مع سالم الجحوشي
ورانيا ظاهر.
بودكاست إذاعة قطر.